بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة العنكبوت في قصة هود أو صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وكما أخذت في هذا المنهج أننا إذا أخذنا قصة نبي فإننا نأخذها مع غيرها من القصص، كما مر معنا في قصة إبراهيم عليه السلام وقصة شعيب وكذلك قصة هود عليهم السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وبقيت معنا قصة نوح لأن قلت بعد هذه القصة تعديناها فسنعود إليها إن شاء الله. أما قصة موسى فقد أخذناها في سورة القصص. فبعد حوار كما بين الله جل وعلا في سورة النمل، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله ولكنكم قوم تفتنون. بعد هذا الحوار وبعد هذا البيان وبعد هذه التجلية يأتي النص القرآني: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بدأت المؤامرة. لاحظ يا أخوان، تسعة أفراد، بينما المجتمع كبير وعددهم كبير، وهناك عدد آمن بصالح عليه السلام، لكن هؤلاء الرهط هم رهط مؤثرون في المجتمع، عندهم قدرة على المؤامرات والتدبير. وكان في المدينة تسعة رهط، ولعل التعبير بكلمة رهط أنهم لتمكنهم من شيء معين من قرار أو غيره، وطريقتهم ومنهجهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمعوا تآمروا في الليل، لأنه لنبيتنه وأهله، فهم يتفقون في الظلام. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله. سبحان الله، لاحظوا يا أخوان، يتقاسمون يحلفون بالله على حرب الله جل وعلا، نعم، وعلى معصية الله جل وعلا، وعلى محادثة الله جل وعلا. انظر كيف التعاهد والعهود بينهم: لنبيتنه وأهله، أي غدر ومكر، يريدون قتل صالح عليه السلام، لأنه أقض مضاجعهم خاصة بحواره ولين جانبه وقوة حجته، ثم يخفون الجريمة. نقول أن وليهم ما شهدنا مهلك أهله، وإنا لصادقون أي مصدقون من البعض، ستخفى آثار الجريمة. لكن كما سيأتي، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذا أدعو في إن تيسر في هذا اللقاء ولا أكمل في الدرس القادم. سبحان الله، وأنت تقرأ هذه السورة كما يعرضها الله جل وعلا في سورة النمل، كأنك تعيش الواقع الذي تعيشه الأمة الآن في كثير من بلاد المسلمين. هؤلاء الشرذمة القليلون في كل بلد، ينجحون عن طريق الكيد، عن طريق المكر، عن طريق المؤامرة، عن طريق الإعلان الإصلاحي وهم مفسدون. قيادة المرأة للسيارة يرونه إصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مثل هذه المؤتمرات التي أشرت إليها قبل قليل، مثل مؤتمر جدة الاقتصاد التغريبي، هم يقولون لا، حتى نطلع على اقتصاد العالم وثقافة العالم. وقد يغتر البعض، يحدثني بعد العصر اليوم أحد الأخوة يقول، وهذا أبين لكم يا أخوان أهمية التنبيه والبيان، يقول دعيت لمؤتمر جدة الاقتصادي وأصروا علي وعزمت على الحضور، لكن بلغني عن محاضرتك في جدة أنك تعرضت له، فقلت فاتصلت ببعض المسؤولين الذين يشرفون على المؤتمر، قلت هل صحيح في اختلاف؟ قالوا نعم. قلت أعوذ بالله. يقول فجزاك الله خير، مع أنه ما حضر المحاضرة، بلغته عن طريق واحد حضر المحاضرة. نعم، البيان مهم للناس، يعني بعض الطيبين قد يذهب على مؤتمر اقتصادي وما هو في شيء، ثم إذا وصل ودخل ما أدري ماذا يحدث، فيقول انسحبت ولم أحضر إطلاقا، وجزاه الله خير وثبته الله. إذن فهؤلاء يقدمون مشاريع بأسلوب المكر، بمشاريع يسمونها إصلاح، لماذا المرأة لا تقود السيارة؟ هذا تحجير على المرأة، هذا فقد لصلاحياتها. من قال هذا؟ جاءني التلفزيون، طلب التلفزيون أحد القنوات الأمريكية مقابلة معي في مكتبي، فوافقت على أن يكون المترجم من عندي لأني لا أثق غالبا في هؤلاء ولا في ترجماتهم. فجاءوا وبدأ يسألني أسئلة ليس هذا مكان، لكن سألني قال وماذا عن قيادة المرأة للسيارة؟ انظروا صحفي أمريكي يمثل تلفزيون من أشهر تلفزيونات أمريكا معني بقيادة المرأة، إذا قضية ما هي قضية مطلب داخلي. قلت له وماذا يعنيكم المرأة؟ هل النساء قد اشتكت إليكم؟ قال لا، أكثر من نتكلم عن قيادة المرأة للسيارة هم الرجال مع كل أسف الذين في قلوبهم مرأة. وتعرفون الاستبيان الذي استفتى التي أعلنته مجلة سبق؟ نعم، أكثر من 6، أنا ما أضبط الرقم لكم، 86% يرفضون رفضا قاطعا قيادة المرأة للسيارة، ونسبة قليلة قالوا بشروط ونسبة توقفوا. مع أننا نحن ما نستفتي في هذه المسائل، ليس المسألة المسائل الشرعية عرضة للاستفتاء، لكن لا مانع أن نستخدمها لبيان أن هؤلاء خلاف ما تريد حتى المرأة، ويأتون باستفزازات. اليوم في إحدى الصحف أو الأمس يقول عدد من سائق العوائل بدأ يبحثون عن عمل استعدادا لقيادة المرأة للسيارة، شو الكلام هذا؟ صدقوني لن يستغنوا عن السائقين، وستقود المرأة يريدونها، وسيأتون بزيادة سائقين كما حدث في عدد من الدول التي أباحت وسمحت بقيادة المرأة للسيارة. زاد السائقون ما نقصوا، لأن يرون من الترف الشرف، ويدخل الإفساد في هذا إلا حالات استثناء. فقلت له سأسألك سؤالا، أنا لم أكلمك عن قضية وأنا أجيب الصحفي مسجل طبعا قناة، قلت لن أجيبك عن قضية حلال وحرام، حنا مجرد قيادة المرأة للسيارة لو كانت في بيتها قيادة السيارة أو مزرعة منعزلة كما تركب الدابة، نحن ننظر إلى مصالح ومفاسد وننظر أيضا إلى تكريم المرأة. قال كيف تكريم المرأة؟ قلت سأسألك سؤال، الرئيس الأمريكي عندما كان شابا وقبل أن يكون في الرئاسة هل كان يقود سيارته؟ قال نعم. قلت الآن هل هو يقود سيارته؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال تكريما له. قلت نحن نكرم المرأة، أقود بزوجتي وأختي وبنتي وأمي، أقود بها أكرمها. ثم ثانيا، أليس هناك مصالح أمنية في عدم قيادة الرئيس الأمريكي عندكم للسيارة؟ قال نعم في مصالح أمنية، لأنه لما يكون القائد غيره في حراسة وغيره. قلت نحن عند المصالح الشرعية معتبرة غير ما باب التكريم حتى لا يقول من وجه آخر، كما أنكم تراعون التكريم من وجه، وهذا معروف أغلب رؤساء العالم لا يقودون السيارات. نحن من يقود بالسيارة؟ الأصل عندنا أن يقود بها أبوها أو أخوها أو أمها أو سائق محرم بضابط شرعية، نحن ما نتكلم عن الحالات الشاذة أو المخالفة. ثم ثانيا، كما أنكم تراعون المصالح الأمنية، يعني لو أراد نفسه أحيانا الرئيس أن يقود يمنعونه. أنا أعرف بعض الرؤساء هرب بسيارته ولا أريد أسمي، فلحقوها الحرس وأوقفوه. نعم أوقفوه يا أخوان كما يحدث، ليش؟ خايفين عليه طبعا يعني، فأوقفوه قالوا لا ما تقود سيارتك وحدك، هو يريد يمارس حالته لما كان شاب أو شيء، هم خافوا يشوفوا أحد يقتل أو شيء من ذلك. نحن كذلك نخاف على المرأة، فمن حق ولي الأمر من حق أن يضبط تصرفاتها خوفا عليها وحماية لها، حتى لو وجدت حالات شاذة من النساء يجب أن نضبطن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن هذه مؤامرات مكيدة تأتي من الغرب، لا يقصدون الإصلاح، هم يدعون الإصلاح، إنما هم بالحقيقة مفسدون كما سماهم الله جل وعلا، كما قال هنا في قصة في قوم صالح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم ننظر يا أخوان أن مشاريعهم مخططة مدروسة، اجتماع ومؤتمر ولقاء وتقاسم وتعاهد، كم التقى من أهل الخير وتقاسموا وتعاهدوا لنصرة الحق، موجودين والحمد لله، لكن أظن موضوع التقاسم والتعاهد محدودة، أن وجدت فهي من أندر النادر حسب علمي، ولا أدعي أنني يتقاسمون يتعاهدون أن ينصروا الحق وليكن. هؤلاء على باطل تقاسموا بالله، تقاسم يمين، يقسمون كما في آية أخرى على أن ينصروا الباطل وعلى أن يقتلوا صالح عليه السلام، وهو معصوم ولا شك، لكنهم لا يعلمون. وأهل الخير تجد سبحان الله الضعف والتراخي والتكاسل والتسويف والخلاف والفوضى. يا أخوان الحق الفوضوي يصعب أن ينصر الباطل المنظم، أهل الباطل منظمون يا أخوان معكم، لديهم استراتيجيات، لديهم بعد، وقد شرحت هذا قديما قبل أكثر من 18 سنة بالتفصيل في محاضرة السفينة السفينة، وبينت أن خططهم مدروسة يعملون لـ20 و30 سنة، وما قلت في السفينة السفينة يطبق الآن. نظام من الأنظمة يا أخواني يسعون إليها، تصوروا بدأوا عام 85 هجري وبدأوا وحاولوا، ثم أقر في حدود عام 1410، ثم كانت هناك وقفة من العلماء والمشايخ على رأس الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن تيمية رحمه الله الجميع وغيرهم، فأوقف، عادوا مرة أخرى، يعني بعد قرابة تصوروا 18 أو 20 ما أدري بالضبط، يعني بعد عام 20، يعني قرابة 35 سنة لم ييأسوا حتى أقر هذا النظام، وهم أصحاب باطل يسعون لأنظمات الآن قيادة المرأة للسيارة، انظروا كما يفعلون. وماذا مع أن المجتمع ضدهم، ومع ذلك لا يكلون ولا يملون في باطلهم، فهم يتآمرون ويمكرون ويكيدون ويخططون، فما يقابل هذا الأمر إلا بما يكافئه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نقصد القوة المعنوية، ما هي قوة السيف، وليست قوة التفجيرات كما فهم بعض الشباب هداهم الله، ليس هذا هو المنهج، ومرارا أنكرنا هذا الطريق وهذا الأسلوب، لا، لكن قوة الحجة بالحجة، قوة الصدع بالحق. هم شرذمة قليلون، هم فئة غير مرغوب فيها، قوتهم بمكرهم كما بين الله جل وعلا، بتآمرهم، بتبييتهم المشاريع، بإظهارهم خلاف ما يريدون، هذه القوة. لكنهم لو ظهروا بالحجة والمقارنة ما عندهم استعداد، ولو كانت رأي للناس لاتضحت مواقع هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، من يريدون أن يغربوا أمتنا. إذن هؤلاء الذين في بلاد المسلمين الآن ولم تخلو منهم بلادنا، ومنذ سنوات ومن أولى المحاضرات التي ألقيت 1410 محاضرة بعنوان المصلحون المفسدون، قد يستغرب واحد العنوان، المصلحون المفسدون يعني يعلنون إصلاح وهم مفسدون في الأرض، واستدللت بآية البقرة، هذا قبل عام 1410 بالضبط أو 9 في مسجد الملك خالد ألقيتها. فهم يخططون ويتآمرون ويسعون ولا يملون، مع أنهم سبحان الله سبحان الله، مع أنهم كما بيّنت قبل أيام في رسالة أرسلتها في رسالة جوال، انتبهت لها قبل أيام، وإلا الإنسان يدل على ضعفه وجهله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسبحان الله تأملها، يعني الآن ما عذاب أليم في الآخرة، عذاب أليم في الدنيا، هذا قول الله الحق. فإذا عدد هؤلاء الذين يحملون هذه المشاريع الإفساد هم الآن يعيشون أزمات نفسية، إما نفسية أو بدنية أو معنوية، وقال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن قد نراهم بمكانته ومنصبه وهيئته، ونرى أنه من أسعد الناس وهو من أشقى الناس، بوعد الله جل وعلا لهم عذاب أليم في الدنيا، هذا قبل الآخرة، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فيا أخوة الكرام، أصعاب مشاريع الفساد يتعجب الإنسان من صبرهم على فسادهم، مع أنهم ينالون عذابا أليما في الدنيا قبل الآخرة، في قول الله، وارجعوا إلى تفسير سورة النور، ويعلمون كما نعلم أو أشد، وعلى باطل، ويعلمون أنهم على باطل، لكن لا ييأسوا، يحاولون، يرث بعضهم بعضا، يدعم بعضهم بعضا، يتآمرون، يكيدون. هكذا كانت الأمة من قبل، قوم صالح هكذا كان، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. ولذلك عندما لقيت محاضرة النملة بينت أن النمل على نوعين، نمل صالح والنمل الأبيض هي الأرضة، وجدت النمل الأرضة المفسدة هذه أحيانا تتعمق في الأرض إلى 40 متر، دراسة علمية. هؤلاء دائم شغلهم في الخفاء، فهم كالأرضة، الأرضة النملة البيضاء يسمونها مفسدة، لا بد من مبيدات تقضي عليها، وشغلهم كما أن الأرضة بخفية وتتعمق في الأرض إلى 40 أو 45 متر، هم يتعمقون في أماكنهم وفي غلوهم وفي استخفائهم ليحققوا مآربهم. أما النملة الطيبة الخيرة الصالحة التي أمامكم أمام الأعين كعمل الصالحين، لها الصبر والحكمة وبعد والانضباط والتعاون، ارجع إلى محاضرة النملة فقط، كل أردت أن أبين خطط هؤلاء وأساليب هؤلاء. هذا الذي هو القرآن. ولذلك عندما نطيل يا أخوان في سورة العنكبوت أو غيرها، نريد أن نتعلم القرآن وأن نفهم القرآن وأن نطبق القرآن. ما يوجد شيء الآن على وجه الأرض إلا في القرآن علاجه وفي السنة بيانه. ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، لكننا مع كل أسف قد نكون بعيدين عن القرآن. ولو كان بعضنا يحفظ القرآن، ولو كان يقرأ القرآن، لكن لا يتدبر القرآن. وإلا فأمثال هؤلاء في قوم صالح ليس مجرد خبر، إنما هو حقيقة لنرى الواقع الذي تعيشه الأمة الآن والمكر الذي يعيشه هؤلاء. فنحتاج إلى أن نتدبر. هكذا كان قوم صالح، لكن كيف كانت نتيجتهم؟ ماذا حدث؟ نعم، وهؤلاء كانوا كما قلت في قوم نوح وكان عليه السلام وفي قوم شعيب وعند محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيها الأخوة، أختم بهذه النقطة لأن الموضوع مهم جدا وطويل، قد أكمل في الدرس القادم هذا في هذه الجزئية، وإلا عندنا بقي موضوعان أو ثلاثة يعني متى ننتهي منها. لا أستعجل، لأن استفتيتكم قبل ذلك وأخذت رأيكم فالتزمت المنهج الذي أفتيتون به أن نستفيد. قوة الحق، هنا قوة حق وقوة باطل. قوة الحق بالإقناع، قال العلماء ليظهره على الدين كله كما في سورة براءة وسورة الصف، قال بالحجة والإقناع. بينما تجد أن قوة الباطل القوة المادية، قوة القرار، قوة المال، قوة السلاح، قوة يستخدمونها، لكن ليست قوة الحجة أبدا. حدثني أحد الأخوة المتخصصين قبل أيام، وهو أعتبره من عباقرة الحقيقة المفكرين في عصرنا، فثبته الله ووفقه وسدده، وهو طالب علم معروف أيضا متخصص بالسنة، يقول تأملت بالقرارات التي غرت بها الأمة في عدد من البلاد العربية والبلاد الإسلامية. يقول أغلب هذه القرارات، إن لم أقل جميع هذه القرارات، يقول أغلبها غربوا بقرار وليس بإقناع. يحاولون بالإقناع يفشلون، يكتبون في الصحف يفشلون، يستخدمون القرار ويؤثرون على صاحب القرار، ثم يحدث كنزع الحجاب مثلا في بعض الدول العربية. حاولوا ما استجاب لهم أحد، حتى أن زوجات هؤلاء الذين يحاولون كانت محجبة وبناتهم محجبة، فلامهوس وأمثاله استخدموا القرار. الاختلاط، حاولوا في عدد من الدول العربية وغيرها ما استطاعوا بقرار يفرضونه. فحقيقة هذا لفت نظري هذا المعنى، وجلست أتأمله في عدد من البلاد وجدته صحيح، أن سلطتهم ليس بقوة الحق الذي معهم، لأن ما معهم حق، إنما بما يملكون أحيانا، إما قوة مادية أو معنوية أو كما لا أقل معنوية أو إدارية أو غير ذلك، فيفرضون قرارات فرضا. وإلا لو استفتي الناس، لو أخذ رأي الناس ما يمكن. وخذوا مثال، أقرب مثال موضوع قيادة المرأة للسيارة الآن، انظروا 85 ضد تماما وفئة ساكتة والبقية بشروط، كم تخرج؟ ولذلك هم الآن يحاولون أن يثيرون صاحب القرار. لما عجزوا عن إقناع الناس كتبوا في الصحف، ظهروا في محاورات سمعتها بأذني، فاشلون والله أصلا. يبحثون عن طريقة، عن اللجوء للغرب، يثيروا الغرب هذه القضية. أنتم تعلمون حتى ما أقول، من الذي أثار الآن دوليا قضية قيادة المرأة للسيارة؟ مع كل أسف الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ما حلت مشكلة حقيقية في العالم، قضية فلسطين كمثال. الأمم الظالمة، الأمم الجامعة على الأمة، هذه الأمم المتحدة الآن تتدخل في بلادنا وتريد أن تحل زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة. نعم قرنوا بالقرار، يسمونه تمييز، هذا تمييز، وفي قانون ضد التمييز يسمونه العنصري. لابد يسمح يقولون بالمملكة من تزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وقيادة المرأة للسيارة، وجاءوا بقرارات. إذن هم أثاروا القضية دولية. فتاة القطيف كما تعلمون كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ إثارتها دولية، حتى تدخل فيها كما زعماء في العالم مع كل أسف، وأثاروها. ما بقي في العالم قضية إلا قضية فتاة القطيف. إذن هم يحاولون، إذا لم يستطيعوا، وقف المسؤولون أمامهم والحفظة وقفوا كثيرا أمامهم في كثير من القرارات، يثيرونها بالغرب عبر قنوات الفضائية، عبر ما يسمونه منظمات الحقوق، ويبدون يكسرون الجعجعة ويكسرون الضوضاء ويكسرون، والبلاد تمر بظروف صعبة حرجات مع كثرة الأعداء ومع هذه القناقل، فهم يكيدون ويتأمرون مع أعداء الله جل وعلا من داخل أبنائنا ومن داخل جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى ديننا، لكنهم مع الغرب، قلوبهم مع الغرب، فهم إذن يفرغون إراداتهم ومشاريعهم بالقرار. إذا لم يستطيعوا أن يمرروا قراراتهم من الداخل، حاولوا أن يضغطوا تمريرها من الخارج كما قلت. وأقرب مثال ما يضع الإثارة الآن في موضوع قيادة المرأة السيارة أو فتاة القطيش، وهذه قضايا ما عادت تخطر، مكشوفة واضحة علنية، يظهرون ويخرجون في مقابلات يكيدون لهذه البلاد ويتهمون الأسس التي قامت عليها، ويتهمون الإمام محمد عبد الله محمد بن سعود رحمهم الله باتهاماتهم براء منها ومن سار على نهجهم. ثم يبدأ الإنسان كان في موقف ضعيف يريد أن يدافع كأنه عن نفسه، لا والله نحن الأقوى، وقوة الحق هي الظاهرة بإذن الله في هذه البلاد وفي غيرها. ولذلك لا بد أن ننتبه أن ما قلته مرارا وهي حقيقة، أن حقيقة الانتصار هو انتصار للحق. نعم، انتصار في الحق وبيان الحق وقول الحق، أما كيف يكون في الواقع هذا لم يكن للأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من شيء، ليس عليك هداهم، لمحمد صلى الله عليه وسلم المعصوم، إنما واجبنا البلاغ وبيان الحق وإقناع الناس وبيان هؤلاء أنهم شرهم قليلون وأنهم لا يريدون بلادنا خير. وبهذا نستطيع أن نبين الحق وأن ننتصر للحق. ولذلك مهما حاولوا ومهما دفعوا بإذن الله هم فاشلون، حتى ولو انتصروا في فترة يسيرة، هذا إكماله بإذن الله في الدرس القادم، لنبين أن حتى لو ظهر أنهم انتصروا فترة من الفترات هم مهزومون مخذولون، لكن متى؟ إذا وجدوا من يقاومهم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. هذه الآية عظيمة جدا في سورة الأنبياء، نقذف بالحق على الباطل، فالباطل فالحق أعلى، استخدم على وهم أسفل، وقذف فيدمقه، يهلكه، يفسده. فإذا هو زاهق، لأن طبيعة الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جملة اسمية، إن الباطل كان زهوقا، الباطل الذي كان وقت نزول القرآن والذي هو اليوم، بجملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار، أن الباطل بطبعه الزهوق والذهاب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لكن إذا ما وجد أحد يقاومه، فكما يقول عقاد رحمه الله، الباطل كالجدار المائل، إذا وجد من يضع يده عليه سقط، لكن إذا ما وجد بل يجد ربما من يضع له خشبة خوفا من السقوط. إذا وجد أن أهل الحق مختلفون متفاوتون، مع كل أسف. أحد الأخوة قبل الدرس عند الباب يسلمون، يقول أنا التقيت مع أشخاص يكلموني بقوة، محسوبين على طلاب العلم، لماذا تدعو لفلسطين؟ لماذا تدعو لغزة؟ يقول يخطئونني ويكثرون علي، مع أن حتى في الحرمين دعية لفلسطين ودعية لغزة والمسلمون والمفتي عام المملكة، في ناس تعجب منهم. يقول ما الذين التقوا معه هنا ليسوا من المفسدين، ناس محسوبين وسماهم. إلى متى نحن نظل هنا الخلاف بين طلاب العلم والدعاة؟ حتى في البدهيات، في قضية فلسطين التي يجمع عليها العالم، ومع ذلك أقصد يجمع على الحق، وإن انتصروا للباطل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك نجد من حتى أصبحت عند البعض مع كل أسف خطأ أو جريمة الدعوة لفلسطين. فلو أن طلاب العلم كانت مواقفهم هادئة، بعيدة عن الغلو، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن الاندفاعات غير المحسوبة، بعيدة عن ما يؤدي إلى السب والشتم، لأنني أرى بعض الرسائل في قسوة على بعض المشايخ وطلاب العلم مع كل أسف. ما فعلوا شيء؟ قبل أيام يرسل لي أحد الأخوة قال لي، أتدري ما الذي جرأ الدنمارك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه بسبب أنه جاء طاش وطاش وما أنكره أحد. فرفت الرسالة، قلت له اتق الله، ما أنكره أحد؟ سبحان الله، والله ظلم يا أخوان، أنا لا أشك في غيرة هذا الرجل وفي محبته وفي صدقه كذا، ما أنكره أحد. قال لا، أنا أقصد ما أنكره أحد من شافه. قلت يا أخي عبارتك غير حقيقتك، اتقوا الله فينا يا اخوان، ما تجلد بعضنا بعضا في هذا. ما انكره احد، بيانات هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، العلماء، الاشرطة، ما انكره احد. كيف هجوم وسلب على مشايخنا واخواننا ودعاتنا؟ التقصير موجود، لكن في جهود، لكن تتكامل الجهود، وألا نجلس ضحوكة لأعداء الله في تفرقنا وخلافنا. بلادنا يا اخوان والله بلاد مستهدفة الان، مسؤولية الامن على الجميع، استهدف حسيا ومعنويا الأعداء يحيطون بها من جوانب كثيرة وخاصة المد الفارسي وأمثاله، وأيضا مستهدفة في عقيدتها ودينها، إن لم نتظافر ونتكاتب مع بعض لحماية هذه البلاد بعيدا عن إفراط أو تفريط، بعيدا عن غلو وجفا، فإننا أخشى أن نحل بنا ما حل بغيرنا. انظروا إلى البلاد المحيطة بنا، نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم. الحديث ذو شجون معكم ولا ينتهي بإذن الله في الدرس القادم، أواصل مع هذه الحقائق ومع قصة هذا النبي العظيم صالح عليه السلام وعلى نبينا وعلى أنبياء الصلاة والسلام. وادعوا لإخوانكم في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.